بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على إمامنا مهدي الله المذخور الموعود صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، الذي وعد الله عز وجل بأن يملأ على يديه الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أولا أبارك لأمة رسول الله صلى الله عليه وآله، أبارك لهم حجهم، أبارك لهم عيد الأضحى المبارك، أبارك لهم عيد الغدير الأغر الآتي، وأسأل الله عز وجل أن يوحد قلوب أمة نبيه رغم فتن المفتنين، ورغم سعي الساعين، ورغم تفريق المفرقين. أسأل الله عز وجل أن يوحد قلوب أمة رسول الله صلى الله عليه وآله على الخير والهدى والعزة والمحبة. وهنيئا للحجاج حجهم كتبنا الله معهم، هنيئا لمن يفرح بعيد الله عز وجل ويفرح بعطاء الله وبنعم الله. وأسأل الله عز وجل أن يرينا أعياده وأيامه في هذه الأمة صعودا نحو خيرها وتقدمها، وسعيا حثيثا إلى لقاء إمامها الموعود أرواحنا له الفداء. إخواني الأعزاء، موضوعنا الإمام المهدي عجل الله فرجه وأيام الله تعالى. نحن في أيام الله ونحن في أعياد الله عز وجل، نعطي فكرة عن الأيام، أيام الله سبحانه وتعالى، وعن الأعياد الإسلامية ومعناها، ثم إن شاء الله نتابع أسئلتكم ومواضيعنا في هذا البرنامج. عندنا آية في القرآن الكريم عن أيام الله عز وجل، آية في سورة إبراهيم الخامسة وفي سورة الجاثية الآية 14، يأمر الله عز وجل يقول لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أيام الله، ذكر قومك يا موسى، بني إسرائيل أبناء يعقوب، ذكرهم بأيام الله عندهم. هذه واحد. عندنا الآية الأخرى عام، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، إذن أيام الله ترجى، أيام الله الآتية. أولا هذه الآية كلام عن أيام الله الآتية، فما معنى أيام الله عز وجل في الأرض في حياتنا؟ كل يوم هو لله سبحانه وتعالى، وكل الكون لله عز وجل. هذه الأيام هي مراحل محطات. أيام الله ورد في تفسيرها عند الشيعة والسنة أنها أيام نعماء الله وبلائه، هذا كما في مسلم المجلد 7 صفحة 105، مسند أحمد 521. أيام الله عن النبي صلى الله عليه وآله، أيام الله نعماؤه وبلاؤه. وروينا نحن، روى أئمتنا عليهم السلام ذلك، لكن روينا إضافة لها في حلية الأبرار 2420، ذكرهم بأيام الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيام الله نعماؤه وبلاؤه ومثلاته. النعماء العطاءات، البلاء الامتحانات، المثلات العقوبات. إذن أيام الله في المجتمع البشري ثلاثة أنواع وليس نوعان فقط كما روى إخواننا. كلنا اتفقنا عن النبي صلى الله عليه وآله أن لله أياما في الأرض، هذه هي أيام النعماء والبلاء والمثلات. ما معنى الأيام في المجتمع البشري؟ ما قال الله عز وجل أيام تتعلق بتكوين الكون، أيام خلق الله السماوات والأرض؟ نعم هذه أيام الله، أيام يجمع الله الخلق، نعم هذه أيام، أيام في المستقبل، أيام تتعلق بالناس وليس بالطبيعة. لا أيام خلق الشمس، لا أيام خلق الأرض، لا أيام تكوين الكون، لا أيام الفصول، أيام اجتماعية تمر على المجتمع البشري. إذن هذا المجتمع البشري فيه أيام لله عز وجل. اليوم الذي يعطي الله النعمة للمجتمع وتكون مميزة هذا يوم الله. يوم الغدير، الله من على هذه الأمة بولي بعد نبيها وأمر ورفع بيده، هذا يوم الله. وارد عند الجميع أن يوم عاشوراء من أيام الله، رواه السنة والشيعة، يوم من أيام الله. لماذا؟ لما حدث فيه ولما أخبر النبي صلى الله عليه وآله أنه سيحدث فيه. إذن هذا من أيام الله. أولا أيام الله مصطلح مفتوح وليس مقفلا، وأيام الله هذه الأيام العظيمة التي تملأ بالنعم أو التي يكون فيها ابتلاء شديد. يوم بدر من أيام الله، يوم الذي يمر على الأمة امتحانات، امتحانات شديدة، أيام حرب، حرب اليهود على المسلمين، من أيام الله، هذا ابتلاء وامتحان. أيام العقوبات، عقوبات الله عز وجل للعاصين للأمة، هذه العقوبات أيضا من أيام الله سبحانه وتعالى. إذن مصطلح أيام الله مفتوح. الذين ينتقدوننا ويقولون كيف تقول عاشوراء من أيام الله، نقول لهم أولا منصوص أن يوم العاشر من محرم من أيام الله عندنا وعندكم. شيء آخر أن أيام الله مفتوحة، كل يوم يكون فيه نعمة غير عادية أو ابتلاء غير عادي أو عقوبة غير عادية، هذا من أيام الله سبحانه وتعالى. ومعنى الآية الثانية، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني نحن نرجو أيام الله، نرجو أيام الله، وهناك أناس لا يرجون أيام الله، ما يعقلونها ما يعرفونها. نحن نعتقد بأنه إذا ظلمنا سننصف في أيام الله، لله أيام ستأتي، لله أيام آتية في الدنيا وفي الآخرة، ننصف نرجو خيرها نأمل خيرها. هناك أناس جهلة لا يعرفون أيام الله ولا يرجونها، يقول لنا سبحانه وتعالى أنتوا سامحوا هؤلاء، ما يعرفون، ما يعرفون حساب الآخرة، ما يعرفون هؤلاء بأن الله عز وجل أخذ على نفسه وتعهد بأن يظهر دينه على الدين كله، ما يعرفون أنه سينتهي موج بني أمية، موج الظلم، موج الطغيان في العالم سوف ينتهي. هؤلاء الذين هم يسيرون مع موجة المادية، مع موجة الطغيان، مع موجة انحراف بني أمية، هؤلاء ما يرجون أيام الله، ما يعرفون أنه لابد من يوم لله عز وجل ينتصف فيه للمظلوم في الدنيا قبل الآخرة، هذا لا يرجون أيام الله. معناه أن الإنسان الذي يؤمن بأن هذا المجتمع البشري يسير وفق قوانين، وبأن حياته هو تسير وفق قوانين، ويأمل بأن ينصف، يأمل من الله الخير. أنت يا من تأمل الخير من الله اغفر وسامح من لا يأمل الخير من الله لعدم فهمه أو لجهله، وهذه هذا حلم، هذا سمو. سمو أيها المؤمنون، استعملوا السمو مع الآخرين الذين لا يعرفون، السمو مع الذين لا يعرفون مكانة النبي وأهل البيت عليهم السلام، ما يعرفون أن مسار هذا المجتمع البشري لابد أن يكون إلى دولة العدل الإلهية. أيام الله مفتوحة لكل أنواع هذه الأيام، لكن أهمها وأعظمها ما هي؟ عندنا في الأحاديث الشريفة في الخصال عن الصدوق رحمة الله عليه، روى الصدوق رحمة الله عليه صفحة 108 عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: أيام الله عز وجل ثلاثة، يعني أكبر الأيام بقرينة أن أيام الله مفتوحة، وبقرينة وجود أحاديث شريفة تعممها لكل نعماء وبلاء وعقوبة وتذكر عددا منها. إذن ما هذه الأيام الثلاثة؟ هذه أكبر أيام الله: يوم يقوم القائم صلوات الله عليه، ويوم الكرة، ويوم القيامة. ثلاثة، ثلاثة أيام، هذه أيام الله في الأرض، يعني في مسيرة المجتمع البشري منذ أسكن الله عز وجل آدم في الأرض. هناك محطات، مراحل، منعطفات كبرى في حياة المجتمع البشري، أولها يوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. إذا ظهر الإمام هذا يوم الفاصل، هذا يوم الله، اليوم الموعود، هذا يوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. ينهى الظلم من على وجه الأرض ويعم العدل. ما معنى أنه بعدها يوم الكرة؟ يوم الكرة كأنه مرحلة أخرى أيضا، الكرة بمعنى الرجعة، مرحلة أخرى، كأن الإمام المهدي سلام الله عليه يحكم ويقيم دولة العدل ويحقق انفتاح الأرض على الكواكب الأخرى، على العوالم الأخرى، وتستمر دولته يعلم الله 50,000 100,000 سنة كم يشاء الله عز وجل. هناك مرحلة في دولة الإمام المهدي سلام الله عليه يكون فيها الرجوع، كأنه حالة تواصل بين عالم الآخرة وعالم الدنيا. هناك نظرية أنه في الواقع الكون يسير إلى الآخرة، والآخرة الآخرة يوم انفتاح الغيب على الشهادة. إذن يوم الكرة مرحلة أخرى جديدة في دولة الإمام المهدي سلام الله عليه، ويعود الأنبياء والأئمة. كيف؟ إنهم نظام، كيف يعودون؟ غير الرجعة. هناك فروقات في تعابير النبي والأئمة عليهم السلام. الرجعة من عند ظهور الإمام سلام الله عليه يبدأ الرجوع، ناس يرجعون من قبورهم يحيون ويكونون مع الإمام سلام الله عليه. في حياة الإمام أو بعد الإمام المهدي سلام الله عليه هناك مرحلة رجوع، الإمام الحسين يرجع ويحكم، والأحاديث في ذلك صحيحة. إذن هذا نوع من الرجوع. الكرة مرحلة جديدة أخرى، الكرة مرحلة من أيام الله عز وجل في مسيرة دولة الإمام المهدي سلام الله عليه. ويوم القيامة، يوم القيامة يوم النضج، نضج المخلوقات، نضج المجتمع البشري، استكمال الامتحان الإلهي للمجتمع البشري، استكمال الامتحانات يوم القيامة، يوم يتم فيه المشروع الرباني في آدم وبني على وجه الأرض، وكل من على وجه الأرض يتوفى ليكونون باقين، ثم تكون تطورات ومراحل وينفخ في الصور مرة أخرى فيحيون من جديد يوم القيامة، يوم الخلق من جديد، يوم النشأة الآخرة، هذا يوم الله. إذن أبرز أيام الله عز وجل ليس يوم خلق الله السماوات والأرض، بل أولها يوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، ثانيها يوم الكرة، ثالثها يوم القيامة الكبرى. هذه فكرة عن أيام الله سبحانه وتعالى، عن الأعياد. الأعياد حالة فرحة، فرحة، والأعياد قديمة بقدم الأديان بقدم الشعوب، منها أعياد دينية، منها أعياد وطنية، أعياد قومية، أعياد بمناسبات، أعياد اخترعها أهل الأرض، أعياد الآن الدول تبتكرها وتجعلها أعياد، أعياد مربوطة بمواسم السنة بالربيع وبغير الربيع. فالأعياد عديدة وكثيرة. الأعياد الدينية، الأعياد التي جاء بها الإسلام، أربعة أعياد، وكلها مرتبطة بالمجتمع وبسلوك الإنسان. عيد الجمعة، الجمعة عيد المسلمين، عيد الجمعة يعني العطلة الأسبوعية التي يصلي فيها الناس لربهم، يرتاحون فيها من العمل، يجددون فيها نشاطهم، هذا عيد الجمعة. هذا عند كل المسلمين مرتبط بحركة، حركة حياة الإنسان وعمله أسبوعيا. وعندنا عيد الفطر، هذا مرتبط بفريضة الصوم، يعني في السنة تصوم الأمة الإسلامية شهرا، وعندنا أحاديث أنه أول أيام السنة شوال، سنة جديدة، كأنه شهر رمضان، في رواية أنه هو أول أيام السنة أو أنه مطلع السنة شهر رمضان. والمهم أنها تؤدي صيامها الأمة، وعند نهاية صومها تفرح بعيد الفطر. هذا عيد مرتبط بفريضة الصيام، يعني تدخل الأمة في معهد تربوي رباني ثم يكون عيدها. العيد الثالث عيد الأضحى، تحج بيت ربها وتعيد، إذا أكملت مناسكها اليوم العاشر من ذي الحجة يكون عيد الأمة، مرتبط بفريضة الحج. وعندنا وأهل البيت عليهم السلام أخبرونا أن عيد الغدير هو 18 من ذي الحجة، العيد الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ولي الأمر بعده في هذه الأمة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ورفع بيده أول الأئمة الاثنى عشر، عرفه إلى الأمة ونصبه وأعلنه. إذن هذا عيد مرتبط بمستقبل الأمة، ودلها رسولها على أول منظومة الأئمة الاثنى عشر الربانية الذين يكونون بعده، هذا أيضا عيد. هذه هي الأعياد الأربعة. كيف يكون شعور أحدنا تجاه هذه الأعياد، وكيف يعيش الإمام المهدي روح له الفداء هذه الأعياد؟ هذه الأعياد نعم ربانية، الإنسان عيشه لنعم الله سبحانه وتعالى يتبع مستواه. إذا كان حيوية شخصية حيوية الإيمان ينبض يشعر بنعم الله عز وجل أكثر. وهذه مسألة تخصنا نحن، علينا أيها الإخوة والأخوات أن نجدد حيوية إيماننا، أن نشعر بنعم ربنا. كثير من الناس أراهم يعيشون مشاكل لأنهم يشعرون بما ينقصهم ولا يشعرون بما عندهم، ينظرون إلى النصف الفارغ من الكأس ولا ينظرون إلى نصفه المملوء، ينظرون إلى ما يحتاجونه بحسب فهمهم ولا ينظرون إلى نعم الله عليهم. وجودك نعمة، صحتك نعمة، عقيدتك نعمة، أن تعيش في أرض لها رب هذه نعمة، أن يفتح الله لك باب المعرفة به، أنت مخلوق يمكنك أن تعرف خالق الكون هذه نعمة، أن يهديك الله عز وجل إلى توحيده إلى الإيمان بنبيه بأهل بيته الطاهرين هذه نعمة. النعم علينا كثيرة، علينا أن نحسس بها أنفسنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني تأملوا بنعم الله عز وجل. كلما ارتقى إيمانه كلما أحس بالنعمة، قدر النعمة. بعض الأشخاص يعمل الناس معاهم معروف ما يحسون بقيمته أبدا، من يقدر المعروف؟ بعضهم بكلمة واحدة يعمل مع معروف قدرها، هكذا قال لي، خدمني خدمة. تقدير الإنسان للنعمة هذا نابع من عقله، من فهمه، من حيوية شخصيته. إذن نحن نشعر بنعمه عز وجل على حسب مستوى شخصيتنا وإيماننا. فكيف يعيش الإمام روح له الفداء؟ كيف يعيش نعم ربه جل الخالق؟ الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يعرف ربه، يعرف قدر نعم ربه، يعرف العطاء الإلهي وعطاؤه له مفتوح ممدود، يعرف عطاء الله له صلوات الله وسلامه عليه وعطاؤه له في نفسه وعطاؤه له في أمته. كلما دعا، كل ما يدعو الإمام سلام الله عليه فيستجيب الله له دعاءه ويعطي أبرار هذه الأمة، يعطي هذه الأمة، هو يدير هذه الأمة، الإمام المهدي هو الذي يديرها صلوات الله عليه. نتصور أنه نحن ندير، الله يدير المجتمع البشري بخططه، بتوجيهه لوليه صلوات الله وسلامه عليه حتى يصل إلى النقطة المطلوبة، نقطة الظهور. الإمام المهدي صلوات الله عليه هو أعرف الناس بالله، أشكر الناس لنعم الله، أعبد الناس صلوات الله وسلامه عليه. هو يعرف قيمة نعم الله. صلوات الله عليك أيها الولي، ومبارك لك عيد الله الأعظم يا سيدي، مباركة لكم هذه الأعياد الكريمة، مبارك لك يا ابن رسول الله أن الله خصك بنعم عظيمة ومد في عمرك حتى يتم مشروعه بك، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه فقرة. عندنا بعض الأسئلة. الأخ سعد السمري يقول: من هو وكيل الإمام الحجة صلوات الله عليه في وقتنا الحالي؟ الوكيل، عندنا وكيل خاص ووكيل عام، نائب خاص ونائب عام. الإمام المهدي روح له الفداء، بمعنى النيابة الخاصة ما له وكيل، لا ما له وكيل، لم يوكل أحدا، هو مغيب بأمر الله عز وجل مثل الخضر وجنود الله في الغيب وعندهم مشروعهم ويعملون به، قد يلتقون لكن ما يوكل أحد. إذا ادعى أحد أنه وكيله أو مبعوث منه نقول له ما نقبل منك. هو نفى صلوات الله عليه إلى متى؟ إلى ظهور السفياني واليماني، يعني بضعة أشهر قبل ظهور صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن يرى ويعين وكيلا. اليماني وكيله، واليماني يحكم وينطق باسمه، ممثله الحاكم باسمه. قبل ذلك عنا يسموهم النواب العامون، الوكلاء العامون، فقهاء الأمة، كل من بلغ رتبة الاجتهاد وكيل بهذا المعنى للإمام سلام الله عليه. يعني هو موكل، بلغ الأحكام في حدود صلاحياتك تبين لهم بحسب ما تفهم من القرآن والسنة ومصادر التشريع، أفتي الأمة وأنت وكيل عني. إذن هذا نوع من التوكيل العام، ما يسمى توكيلا خاصا. الوكيل الخاص هو فقط الذي يكون بعد ظهور الإمام أو قرب ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الأساس نحن نقول أن الإمام هو ولي الله في الأرض ومعه جنود الله في الغيب، له مهامه. ومن ادعى، إذا ادعى واحد أني رأيته يمكن يصح، بس ادعى منصبا مقاما نقول له ما نقبل منك إلا بدليل. والوكلاء العامون هم المجتهدون المفتون الذين لهم حق الفتوى والصلاحيات التي نصت عليها الشريعة المقدسة، وغيرهم من عامة الناس مؤمنون ولا يكونون وكلاء. عندنا أيضا سؤال من الأخ جاسم يقول أريد أن أعرف صفات الله، معنى على العرش استوى. يقول أظن لأني ضروري، لأني أظن أني مشرك، لأني عندما أصلي لا أعرف لمن أصلي. هؤلاء الذين شبه عليهم هؤلاء المجسمة الوهابية، المجسمة الوهابية يقولون ما دام الله في السماء إذن تشير إليه، يعني في مكان معين. إذا الله عندهم يحويه مكان صار جسم، الذي يحويه مكان هو جسم. نحن لا نقول أن الله عز وجل يحويه مكان، نقول له أيها الأخ السائل، أيها الإخوة الأعزاء، نحن نعتقد بوجوده سبحانه وتعالى وأنه من غير نوع الطبيعة، لا يخضع لقوانين الزمان والمكان، لا يخلو منه مكان ولا يحويه مكان، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لاحظوا، لا تدركه الأبصار لأن البصر إنما يدرك الشيء الذي يقع عليه شعاع الجسم يدركه البصر، لكن هو يدرك الأبصار. نعم، هو مهيمن، هو مسيطر، نوع آخر. كيف نوع آخر؟ ما نعرف ذاته سبحانه وتعالى، بس نعرف فاعلياته، نعرف أن الوجود كل ممون بعطائه. حتى الذرة الواحدة، الإلكترون، البروتون، النيوترون، مدارها كلها ممونة منه سبحانه وتعالى، كل شيء ممون منه. إذن لا يمكن أن نقول أن الله يحويه مكان. وهذه الإشارة هذه من أجلنا نحن حتى نرتفع من مستوانا. اللهم يعني الله في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وفي كل مكان إله سبحانه وتعالى. فأبعدوا نفسكم عن شبه التشبيه والتجسيم. المسلمون كلهم منزهون، الشيعة، المعتزلة، أتباع المذاهب الأربعة كلهم منزهون. عندنا شرذمة ابن تيمية المجسمة، هؤلاء ما تتأثروا بأفكارهم وأن الله يصعد وينزل وأن الله على شكل شاب أمرد يحويه مكان. سبحانه وتعالى تبارك وتعالى عما يصفون. هذه بعض الأسئلة إن شاء الله نتابع بقية الأسئلة بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع أسئلة الإخوة الله يبارك فيهم. سؤال يقول: هل كل ما موجود في كتاب الكافي وبحار الأنوار هو صحيح؟ الجواب أنه هناك منهجان في تصحيح وتضعيف الأحاديث. منهج يعتمده بعض المذاهب أنه يوجد شخص قبل 1200 سنة مثلا تعب وصحح الأحاديث، فنحن نأخذ بهذه الوصفة نسخة كتبها يسمى البخاري ومسلم القشيري ومحمد بن إسماعيل البخاري، هؤلاء كتبوا، فإذا نحن نقبل ما صححوا من الجلد إلى الجلد، وهذا منهج غير علمي. المنهج العلمي الذي نتبنى نقول أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام والصحابة وغيرهم كله مواد علمية محترمة، لكن لابد أن تخضع للبحث العلمي. كيف تخضع للبحث العلمي؟ هناك أصول للبحث العلمي في عقل وفي كتب جرح وتعديل، كتب الرجال، من روى هذا الحديث، أولا نسبة الكتاب إلى مؤلفه، ثم من روى هو صادق فيما يقول، قال أخبرني فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى المعصوم صلوات الله عليه. لازم ندرس السند هذا الحديث واحدا واحدا، لازم ندرس متن هذا الحديث، متن هذا الحديث عندنا متشابه ومحكم في السنة، نرجعه إلى القرآن. إذن لابد أن نخضع كل حديث للبحث العلمي. من يخضعه؟ في كل عصر الأمة الإسلامية لازم يكون فيها مجتهدون مراجع، هم الذين يستنبطون، ويكون فيها متخصصون في التصحيح والتضعيف، والناس يرجعون إليهم. إذن الاجتهاد مفتوح، يجب استمرارية فتح باب الاجتهاد، لكن الاجتهاد العلمي وليس اجتهاد الشقق وليس اجتهاد العوام، اجتهاد على أصول علمية. نقول أن كل حديث مروي لا بد أن يخضع للبحث العلمي، والذي يصحح أو يضاعف هم المراجع والمتخصصون من الأمة في كل عصر. فإذا الإنسان إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا، يقلد من يصحح له، يرجع إلى من يصحح له من أهل الخبرة، يعتمد على خبراء يصححون له أو يضعفون له هذا الحديث. هذا هو المنهج الذي ندعو له والذي نعمل به في أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام. لذلك كتاب الكافي عندنا في 16,000 حديث، ومؤلفه من أدق وأتقن وأورع الفقهاء والعلماء، ومع ذلك نخضعه للبحث العلمي؟ وقد يقبل فقهاء هذا الحديث في الكافي وقد يضعفه وقد يتوقفون فيه، وليس معنى تضعيفه في الكافي أنه ضعيف مطلق، يمكن يكون في مصدر آخر رواه بسند آخر مثلا في يكون صحيحا، إذن لابد من الاستيفاء. والآن مع وجود أجهزة الكمبيوتر وإعطاء الحديث أصبح البحث أسهل من الأول. إذن نقول نحن ندعو كافة المسلمين إلى فتح باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف وإلى استعمال الموازين العلمية في ذلك، وشكرا.